السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام. توعد القائد الجديد لتنظيم القاعدة في العراق المدعو الناصر لدين الله أبو سليمان، توعد بأن يشهد العراق أياما سوداء مغمسة بالدماء. يأتي هذا التحذير بعد أيام من مقتل 119 شخصا في أكثر الهجمات دموية هذا العام. ورد التوعد في شريط صوتي مسجل نشر على الإنترنت اليوم الجمعة، وجاء في بيان نشر أيضا على الإنترنت أن ما يدعى بدولة العراق الإسلامية عينت أبو سليمان وزير حرب جديد ليحل محل أبو أيوب المصري الذي قتل في هجوم عراقي أمريكي مشترك في نيسان الماضي. أصيب 10 أشخاص في الأقل في انفجار وقع خارج جامع عند مغادرة المصلين في المحاويل حسب قول محافظ بابل، بينما ذكر مصدر في وزارة الداخلية أن عدد المصابين بلغ 17 شخصا. قتل مسلحون خياطا متخصصا في خياطة البزات العسكرية داخل محله في وسط الموصل حسب قول الشرطة. نجا عضو في مجلس محافظة صلاح الدين من هجوم بعبوة ناسفة في منطقة طوز خرماتو. تحدثت أنباء عن قيام قوات إيرانية بإطلاق النار في الهواء واعتقال ضابط عراقي على الحدود بين البلدين. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
أفاد العميد أحمد غريب آمر لواء حرس الحدود في محافظة السليمانية وفي اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر أن جنودا من الباسدار الإيراني أسروا في الساعة 6 من مساء الخميس أحد الضباط في شرطة حرس الحدود العراقية في محافظة السليمانية. وأوضح غريب أن دورية كانت تقوم بواجبها اليومي داخل الأراضي العراقية حين فاجأها جنود إيرانيون بإطلاق النار عليهم وأسر الضابط. وأرجع غريب التوتر على الحدود مع إيران إلى أن المدن الكردية الإيرانية تشهد توترا بعد إعدام إيران لخمسة من عناصر حزب الحياة الحرة الجديدة الكردي المعارض بيجاك، وأن جنود الإيرانيين اشتبهوا بأن تكون الدورية العراقية كمينا نصبه لهم عناصر الحزب. وأكد غريبا أن الضابط ما زال محتجزا وأن هناك مساع لإطلاق سراحه. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قال المفاوض الفلسطيني صائب عرقات إن الفلسطينيين ما يزالون يعانون من النكبة وإن النكبة ما تزال مستمرة، وأكد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في عام 67 بعاصمتها القدس، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وحل جميع قضايا الوضع الدائم. جاء ذلك في بيان صحفي بمناسبة الذكرى 62 للنكبة، أوضح فيه أنه ليس هناك دولة فوق القانون، ودعا المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها وإلى وضع حد لسياسة الحرب التي تتبعها إسرائيل وعدم احترامها القانون الدولي حسب قوله. أواصل تقديم عرض أنباء من إذاعة العراق الحر. يعقد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان محادثات مع مسؤولين يونانيين في أثينا اليوم، مع أمل بتحسين العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. خلال اجتماع مع رئيس اليونان كارولوس بابوالياس، قال أردوغان إنه يتوقع أن تضع هذه الزيارة أساسا جيدا للعلاقات المستقبلية بين البلدين. يرافق أردوغان 10 وزراء سيشاركون في أولى اجتماعات مجلس التعاون بين البلدين، ومن المتوقع أن يوقع الطرفان على حوالي 20 اتفاقا يتعلق بمجالات عدة تبدأ بالطاقة وتنتهي بمكافحة الهجرة غير الشرعية. أردوغان قال قبل مغادرته أنقرة إنه يؤيد التوصل إلى اتفاق مع اليونان حول تخفيض النفقات العسكرية. يذكر أن العلاقات بين تركيا واليونان توترت منذ تقسيم قبرص إلى جزئين، أحدهما تركي والآخر يوناني، غير أنها عادت وشهدت تطورا على مدى السنوات المنصرمة. قالت الشرطة في أندونيسيا أنها اعتقلت مؤخرا مسلحين كانوا يخططون لاغتيال رئيس البلاد وإقامة دولة إسلامية في أندونيسيا. قائد الشرطة بامبانغ دانوري قال اليوم أن المسلحين كانوا ينوون اغتيال عدد من المسؤولين، منهم الرئيس سوزيلو بامبانغ يودويونو، خلال احتفالات يوم الاستقلال في 17 من آب المقبل. قائد الشرطة أضاف بالقول إن المسلحين كانوا ينوون أيضا التعرض إلى أجانب في هجمات شبيهة بهجمات مومبي التي وقعت في الهند. عين رئيس هنغاريا لازلو سوليوم زعيم حزب فيديز فيكتور أوربان رئيسا جديدا للوزراء، وجاء إعلان التعيين على لسان الرئيس خلال جلسة افتتاح البرلمان الجديد اليوم. يذكر أن حزب فيديز من يمين الوسط حاز على ثلثي مقاعد البرلمان في انتخابات نيسان الماضي التشريعية ليتفوق بذلك على الاشتراكيين. هذا ومن المتوقع أن يقوم أوربان بالإعلان عن حكومته الجديدة في وقت لاحق من شهر آيار الجاري. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
وسعدتم بالخير يا وقت المستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع خريجو جامعة ميسان فرحة بالتخرج ومخاوف من البطالة. وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين لمتابعة مقابلة أجراها مع الفنان التشكيلي علي الطائي. أما الزميل نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات وحديث عن بعقوبة البرتقالي والحب. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن فترات خاصة بتقارير المراسلين، وتتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية وعملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في بغداد والتي تنتهي يوم الجمعة، كما نتعرف على الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها القوات الأمنية في العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء، كما سنتابع الفعاليات الثقافية في كركوك عاصمة الثقافة العراقية لعام 2010. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عده ويقدمه الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، 3 ملايين فرصة عمل تنتظر الانتقال من الورق إلى التطبيق، والصيادون العراقيون يركبون المخاطر من أجل لقمة العيش. تتسم الخطة 5 للتنمية الوطنية التي أعدتها وزارة التخطيط وأقرها مجلس الوزراء في نيسان بطموح أهدافها وتعدد محاورها وسعة اهتماماتها. وضع المخطط العراقي نصب عينيه تحقيق زيادة كبيرة في معدلات التشغيل للتخفيف من وطأة البطالة، لا سيما بين الشباب، بما في ذلك البطالة الموسمية والمقنعة. وتراهن الخطة على تنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة لتوفير ما بين 3 و4 ملايين فرصة عمل، مع التركيز على قطاعي الكهرباء والنفط، كما أوضح وكيل وزارة التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
والله مخطط بين 3 إلى 4 ملايين فرصة عمل من خلال المشاريع الموضوعة بالخطة على مدى السنوات الخمسة. كان هناك تأكيد على التوازن بين رأس المال وبين الأيدي العاملة. والله في تركيز على البنية التحتية وخصوصا في قطاع الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، طبعا القطاعات الأخرى أيضا التعليم والصحة، بس الأساس كان تأكيد على الكهرباء وعلى قطاع النفط.
وأوضح وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق أن أهداف الخطة في مجال التشغيل لا تعني إيجاد 3 ملايين فرصة عمل في قطاع الدولة ومؤسساتها، بل أن مساهمة القطاعات الأخرى سواء كانت الخاص أو الأجنبي ستكون بمقدار النصف.
المفروض المشاريع إذا يعني فعلا صار عملية استثمار حقيقي هي المشاريع تستقطب الحقوق العاملة. طبعا هذه ليست كلها بالقطاع العام، يعني أرجو أن أصحح هذه المعلومة، يعني لا يقصد بتوفير 3 ملايين فرصة عمل في القطاع الحكومي أو القطاع العام، إنما في كل القطاعات باعتبار أن يعني نصف المشاريع ستكون مشاريع استثمارية بالقطاع الخاص أو المختلط أو الأجنبي، فلذلك يعني هي راح تتوزع على كل القطاعات وليس على القطاع الحكومي أو العام.
إذاعة العراق الحر التقت المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان الذي أكد أن رسم أهداف كبيرة على الورق بداية لا بد منها في إعداد الخطط، ولكن العبرة في إمكانية التنفيذ وتوفير مستلزمات العمل لا سيما رؤوس الأموال الاستثمارية.
وجود خطة خمسية مسألة ضرورية والكل ساهم بها دوائر وزارات، لكن تبقى المسألة الأساسية على التنفيذ وإمكانيات التنفيذ والرقابة على التنفيذ وتوفر الأموال. يعني أنت من أجل أن تخلق فرص عمل لازم تفتتح مشاريع جديدة، استثمار يجب أن يكون، فباني كل الخطة على احتمالات استثمار، إلى حد الآن لم يدخل استثمار بالمعنى الحقيقي.
ولاحظ المحلل باسم جميل أنطوان أن الخطة الخمسية لا تقدم شيئا للقطاع الخاص رغم تعويلها على دوره في تشغيل الأيدي العاملة.
عندما تتصفح الخطة ماذا قدمه القطاع الخاص، مشاريع القطاع الخاص، مصانع القطاع الخاص، لم يقدم أي شيء. فأنا أعتقد أرقام غير واقعية ومجرد إعطاء تقديرات قد ينفذ جزء منها، ولا أقول أنا لا ينفذ أي شيء، لكن أشك في أن تتحقق هذه الطموحات اللي في بالهم. تحديات أكبر إلا إذا قدروا يدخلون في مشاريع الإسكان والبناء هي تستوعب أيدي عاملة كبيرة وممكن أن تحقق جزء كبير من هذا الطموح.
واعتبر المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن من مواطن الخلل التي تهدد الخطط التنموية اعتماد الاقتصاد العراقي على مورد واحد عمليا هو النفط المكشوف لتقلبات السوق.
موازنة الدولة تقريبا 3/4 هي موازنة إنفاقية، رواتب ومخصصات وشراء سيارات وأثاث، ربع أو 27-28% الاستثمارية، يعني فرص العمل تخلق بالموازنة الاستثمارية. ونحن اقتصادنا أحادي الجانب يعتمد على النفط، تقلبات في أسعار النفط كبيرة وواسعة، هل سيستمر النفط بالارتفاع حتى يتوفر لنا عملة؟ هل ستستطيع الشركات اللي تعاقدت مع وزارة النفط تنفذ ما في بالها من زيادة إنتاج النفط حتى تعظم الواردات النفطية؟ هذه مسائل متروكة للأوضاع السياسية والتحالفات راح تلعب دور في هذا الموضوع.
لم تكن لدى المخطط العراقي أوهام حول الأهداف الكبيرة التي يطمح إلى تحقيقها في الخطة الخمسية، بل حدد بكل وضوح متطلبات النجاح في تحقيقها، وعلى رأسها استتباب الأمن وتأمين الاستثمار المخطط قطاعيا ومكانيا وسياسات مالية داعمة، منها خفض العجز في الموازنة ومعالجة مواطن الخلل في الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل غير النفطي وإصلاح نظام الدعم الحكومي والحد من الفساد، إلى جانب شروط أخرى نقدية ومصرفية وإدارية. أعلنت إيران هذا الأسبوع أن حرس السواحل الإيراني اعتقل 12 صيادا عراقيا واحتجز زوارقهم الستة. ونقلت وكالة أنباء فارس عن المسؤول في حرس السواحل الإيراني يد الله شرفي أن بعض الصيادين العراقيين يدخلون المياه الإيرانية بصورة غير قانونية رغم التحذيرات بحسب تعبيره. وقبل ذلك نقل عن المجلس البلدي لقضاء الفاو قيام قوة من البحرية الكويتية باعتراس سفينة صيد عراقية واعتقال 10 صيادين على متنها. هذه الوقائع هي الحلقة الأحدث في مسلسل مستمر من معاناة الصيادين العراقيين الذين يعملون في ظروف خطرة من أجل تأمين لقمة العيش بشرف وأمانة لعائلاتهم. ويحذر مراقبون من استمرار هذه المخاطر على أرواح كادحين أبرياء ما لم توضع معالجات جذرية تضمن سلامة الصيادين العراقيين بالاتفاق على ترتيبات ناجعة مع الجارين الكويتي والإيراني. إذاعة العراق الحر التقت رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر الذي أوضح أن مسؤولية المتاعب والمخاطر التي تواجه الصيادين العراقيين تشترك فيها وسائل الملاحة البدائية التي يستخدمها الصيادون العراقيون وعدم ترسيم الحدود المائية بعلامات تبين نهاية المياه العراقية وبداية مياه الغير.
هنالك مياه إقليمية مشتركة بيننا وبين الجارة إيران، وكذلك بيننا وبين الحكومة الكويتية مشتركة. طبعا الصيادين يستخدمون أدوات بدائية قديمة، يعني ما يستطيعون يحددون المواقع اللي هم موجودين داخل المياه الإقليمية العراقية أو لا. وعدم اهتمام الحكومة بالسابق بتحديد بوضع العلامات الحدودية بيننا وبين دول الجوار، بالتالي أدى إلى أنه أكثر الصيادين يخرجون عن المياه الإقليمية العراقية باستمرار، يواجهون القوات الإيرانية وحفر السواحل الكويتية.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر أن تصرفات فردية في الرد على الصيادين العراقيين الذين يدخلون مياه الغير بطريق الخطأ توحي بأن الدولة الجارة تسيء التعامل مع العراق.
الصيادين عندما يتجاوزون هذه الحدود يتجاوزوها بحسن النية، يعني بدون معرفة، الجهل بالقانون، الجهل بالحدود هو اللي يؤدي إلى تجاوز هذه الحدود. ربما بعض التصرفات من هذا المسؤول أو من هذا الشرطي أو من هذا الجندي من دول الجوار قد يسيء التصرف وقد يسيء التعامل مع الصيادين، وهذا مما يدفع إلى فهم أنه الدولة الجارة تسيء التعامل مع العراق.
وعاد رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر إلى الأذهان أن هذا الملف ليس جديدا، ولكن انهيار القوات البحرية العراقية بعد سقوط النظام السابق زاد القضية تعقيدا.
هذا الملف ليس بجديد، وإنما بملف قديم كان أصلا في أحد الأيام قبل سقوط النظام. كان كذلك أكو تجاوزات بين الطرفين، وكانت تحل بطريقة سريعة طريقة دبلوماسية وطريقة قانونية، إلا أنه في الآونة الأخيرة بعد انهيار المنظومة البحرية العراقية وعدم الرقابة المستمرة أدى إلى أنه عدم سيطرة العراقيين على المياه الإقليمية، وتدخل بعض القوات الكويتية أو القوات الإيرانية للمياه الإقليمية ومتابعة الصيادين.
ونوه رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر بتحرك الجانب العراقي الذي أجرى محادثات متعددة بشأن المياه الإقليمية مع إيران والكويت، مشيرا إلى مطالبتهما العراق بترسيم حدوده المائية.
طبعا احنا صار عندنا مباحثات معمقه مع خصوصا مع الجانب الايراني عده مرات، لان نشترك معه بمياه مشتركه خصوصا في منطقه الفاو والسيده، ووضعنا عده حلول ووضعنا عده اقتراحات. كذلك وجهنا عده رسائل الى اخواننا في دوله حكومه الكويت على انه اعتقال الصيادين لا يكون تحت قاعده التجاوز، وانما يكون تحت قاعده التوقيف لعدم معرفتهم بالحدود الإقليمية العراقية. وجدنا تفاهم عالي وجدنا أنه عمل إيجابي لحل هذه المشكلة. هم دائما يطلبون وضعوا علامات للحدود الإقليمية، وضعوا خفض سواحل العراقية حتى لا يكون هناك تجاوز من الصيادين العراقيين.
ودعا رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر الجارة الكويت إلى إعادة فتح قنصليتها في البصرة لتيسير الاتصالات إسوة بالمحادثات المستمرة مع إيران عن طريق قنصليتها.
الاجتماعات متواصلة بيننا وبين الجارة إيران، ولهذا نناشد أن تفتح قنوات بيننا وبين أخواننا الأشقاء في دولة الكويت، أن يفتح القنصلية للجانب الداخل الكويت، وخصوصا أنه قبل أيام حسمت القضية العالقة بأراضي القنصلية الكويتية وقد عادت إلى الكويت في البصرة. ويبقى على الجانب الشقيق دولة الكويت أن تسعى جاهدا وحقيقيا إلى فتح قنصلية داخل البصرة، لأن البصرة تحاذي جميع دولة الكويت، وبالتالي نحن نريد أن نحل جميع المشاكل العالقة بيننا وبين أخواننا وشقائنا في دولة الكويت.
من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس محافظة البصرة على حق الصيادين العراقيين في العمل داخل المياه المشتركة التي لا تخضع لقوانين بلد محدد وإنما للقوانين الدولية.
هذه المياه مشتركة، أكثر المياه مشتركة بيننا وبين الدول الجوار، ولا تحرم على مجموعة من الصيادين العراقيين، والعراق له حق بتشكيل شركة للصيد العراقي، الجمعيات للصيد العراقية، أن تدخل إلى المياه المشتركة بين العراق وإيران والكويت وتصداد. فهذه المناطق المشتركة غير خاضعة للقوانين المحلية في إيران أو في دولة الكويت أو في العراق، وعندما تخضع للقوانين الدولية، وبالتالي يحمي الصياد سلة حصانة دولية قانونية بأنه يمارس حق مهنة الصيد.
ولخص رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر مطالب العراق من جاريه الكويتي والإيراني بتسليم الصيادين العراقيين الذين يدخلون المياه الكويتية والإيرانية بطريق الخطأ إلى السلطات العراقية، وتشكيل لجنة دولية معترف بها لتحديد المياه الإقليمية والمياه المشتركة.
عندما يكون صياد العراقي قد تجاوز المياه الإقليمية العراقية لا يحتجز بهذه الطريقة ويؤخذ ويعاقب وفق القوانين الكويتية أو وفق القوانين الإيرانية، وإنما يسلم إلى الجانب العراقي، وبالتالي تحل داخل العراق، لأن هذا الصياد طبعا لديه عائلة وطبعا لديه مورد رزق، وربما توقيفه في الجانب الإيراني والكويتي قد يسيء إلى عائلته وقد يقع فيه ضرر كبيرا. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، لابد أن تشكيل لجنة دولية معترف عليها للتحكيم المياه الإقليمية العراقية الإيرانية الكويتية، حتى لا يكون هناك اختلاف في المياه الإقليمية، حتى قضية المواني واحترام دخول البواخر.
عقد مركز علوم البحار في جامعة البصرة مؤتمرا تركزت أعماله على قضية المياه الإقليمية تحديدا وترسيم المياه العراقية، ونبه المؤتمر في توصياته الحكومة العراقية إلى وجود انجراف على الجانب العراقي وترسبات على الجانب الإيراني وضرورة معالجته نظرا لما يسببه من خسارة في مياه العراق الإقليمية. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhor.org. هذه إذاعة العراق الحر.
الكلام ميت حبيب ابن الله واللي أنا بدم ما ينام عشرتنا ما ناسيها كل يوم أفكر فيها عشرتنا ما ناسيها كل لحظة أفكر فيها والعشرة ما تكون إلا على ابن الحرام كل هالسنين طول علي بغيابة والموت للحنين يا طير من يرضاها نسيني كل هالسنين جبلت الوان ورودي والدمع فوق خدودي جبلت الوان ورودي والدمع فوق خدودي حتى النهار بعيني بغيابة صاير
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة التقارير.